بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 14، ولأول مرة نسمع عن شخصية ملكي صادق في الكتاب. أفكركم بالحكاية. أبونا إبراهيم طلع ينقذ لوط لما سمع أنه اتمسك ضمن السبايا في حرب الملوك ما بين سدوم وعمورة وكذا مملكة ضد 5 أو 4 ملوك تانين. فأبونا إبراهيم ببساطة إيمانه خد رجالته 318 وطلع وراهم. وطبعا هي في الحسابات البشرية حركة يعني مش محسوبة صح أو مش معقولة. 318 هيصارعوا جيش وينقذوا سبايا، إنما لأن ربنا مع أبونا إبراهيم قدر ينقذ كل السبايا ويخلص كل أهل سدوم. بداية عاوز أفكركم إن دي كانت رسالة من ربنا للوط. يا لوط أنت مشيت غلط، أديك بقالك سنين انفصلت عن أبوك إبراهيم، والانفصال ده ما جابلكش غير الخسارة، وكنت هتروح انت وبيتك. وابوك ابراهيم اللي استغنيت عنه طلع هو اللي بينقذك وهو سر البركة. كان المتوقع ان سدوم بعد الحادثة دي يمسك في ابونا ابراهيم يقول له ايه، مش هسيبك بقية العمر، انا تعلمت الدرس، تعلمت الادب. احيانا ربنا في حياتنا يبعت لنا رسائل شديدة تبقى شدت ودن جامدة شوية، لأن لوط شاف الموت بعينيه هو ومراته وبناته. شاف الموت لأنه دي حرب، وراح ضمن المزبيين ومش عارف اللي هيحصل. وبعدين يحصل تدخل معجزي يفاجأ أن اللي بينقذه أبونا إبراهيم، ما كانش على بال الخاطر أن يجي من الصحراء أبونا إبراهيم ينقذه. ساعات ربنا يزنقنا زنقة جامدة قوي كده عشان يفوقنا وبعدين تتفك. مفروض الواحد بقى يفهم الدرس. انت يا ابونا يا لوط مشيت غلط بقالك كده سنة، اختيارك كان غلط ساعة ما سبت ابونا ابراهيم عشان الارض وعشان الفلوس وعشان طمعت في ارض سدوم وعمور، وبطلت تصلي ولا عارف ربنا مبارك اختيارك ولا اي حاجة. انما للأسف كلكم عارفين ان لوط لم يتراجع عن اختياره ولم يفهم الدرس للأسف، وعشان كده بقيت قصة لوط قصة محزنة. كنا نتمنى نهاية أسعد للوط وبيته في اللحظات دي، انه بعد ما حصل كده يمسك في ابونا ابراهيم يقول له خلاص خلاص مش هسيبك تاني بقية العمر، ارجع تاني معاك الصحراء واغتني تاني ببركتك والزق فيك ويتربوا عيالي في حضنك ويقولوا لك يا جد إبراهيم، وأنا مش عاوز من الدنيا أكتر من كده. للأسف لوط كان مغلوب من محبة الدنيا، وكانوا بناته ومراته ابتدوا يرتبطوا بشهوات العالم، ففرحوا بالخلاص المؤقت اللي عمله أبونا إبراهيم لكن ما تعلموش الدرس. فدي رسالة مهمة، لما تيجي تجربة جديدة لازم تقف مع نفسك وقفة تقول له رب أدبتني فتأدبت. سفر أرميا يقول له كده، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، يعني أنا عامل زي العجل اللي لا يروض بالساهل، فكان لازم العصاية تنزل على دماغي. أنا تأدبت يا رب، توبني بقى فأتوب. الآية تقول له كده، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني يا رب فأتوب لأنك أنت رب إلهي. يعني خلاص اقبل توبتي وساعدني امشي صح، وكفايه اللي حصل قبل كده. لما ابونا ابراهيم خلص المعركه، طبعا معركه تاريخيه عظيمه لانه دخل يحل ازمه بين 4 ملوك و5 ملوك وهو اللي حسم الموقف، وده يورينا بقى قد ايه ربنا بيشتغل بولاده. هنا طلع له ملك سدوم، ملك سدوم ده رمز للشيطان، وطلع له ملكي صادق وده رمز للمسيح. والمرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن ملك صادق. ايه بقى هذا الشخص العجيب اللي ظهر في التاريخ؟ سمعناش عنه قبل كده، هنسمع عنه بعدين في المزمور اللي بيتنبأ عن المسيح. يجي داود يقول انت الكاهن على ايه؟ رتبة ملك صادق. ده بعد الكلام ده في 700 سنة ولا 800 سنة وقت داود المزمور اتكتب، مع ان ملك صادق يعني لم يذكر بعد، لم يذكر من اول القصة دي لغاية المزمور. وبعدين بقى يجي بولس الرسول يعرض القصة دي بالتفصيل في العبرانيين ويقول لنا ما هو ملك صادق ده شبه المسيح، لانه هو ده الشخص اللي يبارك ابونا ابراهيم. الا ابونا ابراهيم ده سر بركة الدنيا كلها، يبقى لازم اعظم من ابراهيم. ولو قلنا انه ملك صادق كاهن، اي كهنوت في الوقت ده بعد بقى ابونا ابراهيم كهنوت لاوي، كهنوت قمته هارون. طب ده هارون ده حفيد لاوي، ولاوي ده حفيد ابونا ابراهيم. فاذا الكهنوت اللاوي كله اللي قمته شخصيه هارون ده خد البركه من ملك صادق وهو لسه ما اتولدش. ده بقى اللي قاله بولس الرسول، لان بولس طبعا رجل يتامل بالروح القدس في اعماق الامور في الفلسفه اللي وراه. فيقول دلوقتي انت يا يهود بتفتخروا بالكهنوت اللاوي، ليه المسيح ما جاش من كهنوت لاوي، من كهنوت هارون؟ لان هارون ده جده الكبير لاوي، سبط لاوي. لاوي ده ابن يعقوب، ابن اسحاق، ابن ابراهيم. طب اذا كان ابراهيم نفسه وطى راسه، يبقى كل عياله اللي جايين ورا منه موطين راسهم لهذا الكاهن العجيب اللي اسمه ملك صادق. وبالتالي ملك صادق ككاهن في درجة كهنوته او في رتبة كهنوته، تعبير المزمور الرتبة، اعظم درجة ومكانة من كل الكهنوت اليهودي اللي جاي بعد كده. وعشان كده المسيح له المجد لم يأتي على رتبة كهنوت هارون، وإنما أتى على رتبة ملك صادق. ليه؟ لأن ملك صادق كمان ككاهن ما تعرفلوش حكاية بقى أب وأم، ومش ملوش نسب في الكهنوت، يعني الكهنوت الهاروني أو الكهنوت اليهودي أبا عن جد. إنما ربنا يسوع يأتي رئيس كهنة، مش أبا عن جد، ده بيبتدي كهنوت جديد اسمه كهنوت العهد الجديد، بيبتدي بنفسه. احنا كهنة العهد الجديد، رئيسنا الكبير ربنا يسوع له المجد، رأس الكنيسة، رأسنا الأعظم. فيأتي بكهنوت من نوع متميز له إشارة تاريخية في شخصية ملك صادق. ملك صادق كمان كشخص يحمل صفتين مهمين جدا، انه ملك مش بس كاهن. وملك في اسمه ملك صادق، يعني ملك البر، وملك سليم يعني ملك السلام. يبقى يحمل صفة انه ملك السلام، ده لحن بقوره اللي بنقوله للمسيح، يا ملك السلام. وملك البر، يبقى البر كله جاي منه. وايضا كاهن، لا دي مفيش ادق من الوصف ده على الاشارة لربنا يسوع. اللي أكثر من كده أن ملك صادق هنشوفه دلوقتي لما يحتفل بابونا إبراهيم بسبب انتصاره، الحقيقة مش بقى بيجيب ذبيحة كالمعتاد، لا، يعمل حاجة، لأن احنا بنشاور على كهنوت العهد الجديد، نفاجأ أن جايب خبز وخمر وعامل احتفال لأنه بيشاور على كهنوت العهد الجديد. فاحنا ككهنة عهد جديد ما نمسكش خروف ونذبحه، خلاص خروف الذبح خلص، ربنا يسوع له المجد هو الحمل الذي ذبح من أجل خلاصنا. هما اللي احنا طول النهار نعمل ايه؟ نمسك الخبز والخمر ونحتفل. فكل دي إشارات دقيقة جدا من فجر التاريخ للكاهن الأعظم اللي جاي ربنا يسوع، واحتفاله بواحد زي ابونا إبراهيم، لأنه طبعا المسيح ملوش زمان، قبل الزمان وبعد الزمان، قديم وجديد، المسيح هو الأول والآخر. نقرأ الحكاية. فخرج ملك سدوم لاستقباله، استقبال ابونا إبراهيم، بعد رجوعه من كسرة كدر العمر والملوك الذين معه إلى عمق شوي الذي هو عمق الملك. وملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. يبقى ملك سدوم طلع وملك سدوم ده خبيث هيعرض على ابونا ابراهيم عرض خبيث زي الشيطان. على طول طلع في نفس الوقت ملك صادق يلحق ابونا ابراهيم. وده اللي بيحصل معانا في اي تجربه، يجي صوت كده في ودنك دي مثلا يقول لك انت صليت كويس، انت خدمت كويس، انت بقيت انسان كويس، ده ملك سدوم يلحقك على طول. ربنا يسوع له المجد ملك السلام يقول لك خليك متواضع، انت ما تعرفش تعمل حاجه من غير الروح القدس. ملك البر، البر مش منك، البر من المسيح. اذن هناك صراع دائم بين ملك سدوم وملك صادق حوالين ابراهيم ونسل ابراهيم لوحده. فكل يوم في صوت جاي لي من ملك سدوم وصوت جاي لي من ملك صادق كإشارة. ملك سدوم يشاور على الشيطان وملك ملك صادق بيشاور على المسيح، وانا اللي في النص. هنلاقي بقى ابونا ابراهيم نجح في امتحان اصعب من اللي فات، لانه الامتحان اللي فات هل يا ابونا ابراهيم هتتفرج على لوط وهو بيهلك؟ ابدا. هل لسه صعبان عليك عشان لوط سابك؟ لا. طب انت هتروح وتغامر؟ هروح وغامر وما يهمنيش، ده ابني. ومش هتقعد تقول يستاهل وما يستاهلش، لا يمكن. ونجح ابونا ابراهيم في امتحان صعب، انه بالرغم ان لوط جرحه في ابوته الا انه ظل اب زي ما هو وطلع يعمل اي حاجه عشان ينقذ ابنه لوط. طب جاي لك امتحان اصعب بقى، ملك سدوم هيعرض عليك الدنيا كلها، بس عاوز ياخد منك ايه؟ الناس كلها. وده العرض الشيطاني الدائم، الشيطان يعرض فلوس ويسرق نفوس، والمسيح يشتري النفوس من غير فلوس. الشيطان يعرض فلوس الدنيا بس ياخد قصادها ايه؟ نفوس. اعطيك هذه جميعها ان خربت وسجدت لي. يبقى دايما الشيطان عينه في النفوس، ممكن يجيب فلوس قصادك عشان تبيع اخوك وتخسر مراتك وعيالك وتخسر اهلك وتخسر احبائك، وتقعد بقى تدخل في حقي ومش حقي واللغه بتاعت الدنيا دي. ده شغل ملك سدوم ده. انما ملك صادق ملك البر جاي يحتفل بيك بخبز وخمر وبيوريك البر اللي فوق اي فلوس وفوق اي اعتبارات ماديه. يقول ملك صادق ملك شاليم اخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه. ده دي وقف عندها بولس نص اصحاح في العبرانيين. ازاي شخص يبارك ابونا ابراهيم؟ يباركه يعني كانه حط ايده عليه، دي حركه كهنوتيه. تعرفين لما الواحد يوطي راسه عشان ابونا الاسقف او ابونا الكاهن يحط ايده عليه. من انت حتى تضع يدك على ابونا ابراهيم ابو البركه؟ ده في اول الاصحاح يقول له الاصحاح اللي فات تكون مباركا وابارك مباركيك ولعنك العنه وكل البركات دي، ومع هذا يخضع ابونا ابراهيم لملك صادق. وقال، ده ملك صادق بيقول، مبارك ابراهيم من الله العلي مالك السماوات والارض، ومبارك الله العلي الذي سلم اعداءك في يدك. يعني انت ابراهيم مبارك من الله. اذا هو بيتكلم بلسان الله، ودي شغله الكاهن. الكاهن وكيل اسرار الله، الكاهن ينطق بما يقوله الله. ده فكر الكهنوت عهد قديم وعهد جديد. من فم الكاهن تطلب الشريعه، الشريعه دي ايه؟ شريعه الله. يقول معلمنا بولس فليحسبنا الانسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. عشان كده المسيح لما اتكلم عن الكهنوت مع تلاميذه قال لهم من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم السيد على جميع عبيده؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء السيد يجد يفعل هكذا. هنا تلاحظوا ان ملك صادق ككاهن يبارك ابراهيم بلسان الله، فيقول له مبارك ابراهيم من فم العلي من الله. طب انت، انا هنا الوكيل، انا هنا الوسيط. طب وماله؟ وماله لما يكون في وساطه هي امتداد لوساطه المسيح؟ خلي بالكم من المشكله اللي بيقعوا فيها بعض الغربيين رافضي الكهنوت. بيعتبرون لما قلنا ان في كهنوت ان احنا عملنا وساطة بين الانسان والله، والكتاب بيقول ما فيش وسيط بين الله والانسان الا يسوع له المجد، ربنا يسوع، لانه هو الاله الحقيقي وهو الانسان. هم مش فاهمين احنا بنبص للكهنوت ازاي. الكهنوت في الفكر الارثوذكسي هو امتداد لحضور المسيح في الكنيسة. احنا مش بنعمل حاجة الا اللي عملها المسيح، احنا امتداد لوجود المسيح على الارض ككهنة. فاذا كان المسيح وقف وسيطا بين الله والانسان، هذه الوساطة مفعلة في كهنة العهد الجديد. يعني ايه كاهن يقدس اسرار؟ مين اللي بيقدس؟ ما هو المسيح اللي بيقدس. يعني ايه كاهن يغفر خطايا؟ مين اللي بيغفر؟ ما هو المسيح اللي بيغفر. بس ربنا يسوع قال لتلاميذه من غفرتم خطاياهم، يبقى الغفران اصبح في يد الرسل، في يد الكهنة. مين اللي بيخلق خليقة جديدة بالمعمودية؟ المسيح من خلال كهنته. إذن الكهنوت من البداية هو الدور المتوسط بين الله والإنسان، هو عمل المسيح في المختارين ككهنة، وده واضح من أول قصة ملكي صادم. مبارك إبراهيم من الله العلي مالك السماوات والأرض. ولهذا الوسيط، الوسيط اللي هو إشارة للمسيح له المجد، يبارك إبراهيم ويبارك الله. في تعبير بركة الله لإبراهيم دي عطية البركة من الله للإنسان، لكن لما نقول مبارك الله تحمل معنى مختلف، يعني لك البركة. يبقى لما نقول نبارك إبراهيم يبقى الله يعطي بركة لأبونا إبراهيم، لكن لما نقول مبارك الله يعني لك البركة والمجد والكرامة والعزة. واضح الفرق؟ عندنا في الطقس القبطي حاجة جميلة، ان الكاهن في التونيا بتاعته يلبس تونيا عليها صليب قدامه صليب ورا، مفروض الشماس يلبس التونيا عليها صليب واحد قدامه. ايه حكاية صليب قدامه صليب ورا؟ يعني هو له دور بين الكنيسة جمهور الشعب وبين الله، هو يحمل صلوات الشعب لله ويحمل بركات الله للشعب، هو يحمل خطايا الناس يحملها على المذبح ويحمل الغفران من المذبح ويدي للشعب، هو شايل الأرض كلها ببلويها يرفعها للسماء ومنزل السماء كلها ببركتها يحطها في الأرض. هذه دور الكاهن في العهد الجديد، وهو دور المسيح. فاللي يقول لنا كهنة ضد المسيح، لا، ده الكهنة هم امتداد للمسيح، احنا أعضاء في جسده، المسيح يعمل فينا ككهنة من أجل إتمام وامتداد الخلاص اللي عمله بفداء. مبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك فأعطاه عشرا من كل شيء. برضو دي آية مهمة جدا. ليه؟ لأول مرة نسمع عن قصة العشور في الكتاب. احنا قلنا سفر التكوين ده هنسمع فيه عن كل البدايات، بداية الكهنوت وبداية العشور وبداية الذبائح وبداية الخطية وبداية الوعود وبداية الخلق، كل البدايات موجودة في سفر التكوين. أبونا إبراهيم من سعادته بهذا الرجل العظيم اللي قصاده اللي بيديله بركة وكله نعمة واللي اسمه ملك السلام وملك البر، لأن أبونا إبراهيم عمل حاجة، طقس، عمل طقس عجيب، جاب عشور كل ممتلكاته وأعطاها لملك السلام، لملكي صادق. طب ده وسيط العشور دي لسه جاية في الشريعة، والشريعة دي هتيجي وقت موسى ولسه كتير على موسى. احنا قلنا تاني موسى وهارون دول أحفاد صبتلاوي اللي هو الجيل الرابع من إبراهيم. إبراهيم هيجيب إسحاق، وإسحاق هيجيب يعقوب، ويعقوب هيجيب الأزباط اللي منهم لاوي، اللي هيجي بعد سنين من لاوي عيلة موسى وهارون، وساعتها تيجي الشريعة وحكاية العشور ويوضحها بقى الكتاب في نصوص كتيرة بعد كده في العهد القديم. إنما أبونا إبراهيم أعطى العشر. قد تفسر بأن ده يؤكد فكرة اللي قلناه قبل كده، الناموس الموروث أو الناموس المسلم يعني ايه؟ يجوز وصية العشور دي اتقالت من ربنا لآدم وايه استلمتها الأجيال فجي عند أبونا إبراهيم بينفسها، أو بمعنى آخر أبونا إبراهيم علم بالروح القدس أن تعبير من تعبيرات العبادة أو الخضوع لله أن يقدم الإنسان عشرا من كل ما يملك لله، تعبير شكر، تعبير عبادة. يبقى أبونا إبراهيم اللي ربنا اداله كتير قوي من فرحته بأن ربنا نصره في المعركة اللي فاتت دي قدم العشور من كل شيء. برضو هنا نقول حاجة عن العشور. العشور هي الحد الأدنى، الحد الأدنى للتعبير عن الحب المادي لله أو الحب بشكل مادي. عشان كده في العهد الجديد ربنا يسوع ما تكلمش عن العشور، إنما تكلم عن الحد الأقصى. عندنا الحد الأدنى، هاتوا العشور وجربوني في ملاخي يقول كده، إن كنت لا أفتح عليكم قوة السماء. يعني إيه وأنتوا فاكريني يعني أنا محتاج العشور؟ أنتوا بس هاتوا العشور وأنا أفتح الحنفيات في السماء تغرقكم عشان تعرفوا أن أنا بدي أكتر جدا ما بطلب. أنا مش طالب منكم حاجة لأني محتاج، ربنا يقول كده. لكن نسمع ربنا يسوع في حديثه مع الشاب الغني يقول له اذهب بيع كل مالك، كل مالك، واعط الفقراء، يكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. مرة تانية يقول لا تكنزوا كنوزا على الأرض حيث ينقب السارقون ويسرقون وحيث يفسد السوس والصدأ، اكنزوا في السماء. إذا تعليم العهد الجديد المثالي بيخلينا ندي كل الماديات، تعليم العهد القديم للمبتدئين يبدأ بالعشور. طب انت بقى تبع ايه دلوقتي؟ تبع قديم ولا جديد؟ اذا كنت تبع القديم خليك واقف على العشور، لكن اذا كنت تبع العهد الجديد يبقى العشور دي حد ادنى. يبقى يصح انك تفكر بطريقة انا عاوز ادي اكتر من كده، لان من يزرع بالبركات ايه؟ بالبركات يحصد. فالعشور في العهد الجديد تعتبر شح، شح تعبير القديس بولس، من يزرع بالشح شحيح يعني، فبالشح ايضا يحصد. يعني انت لسه هتتكلم في عشور؟ احنا شفنا المسيح بعنينا في العهد الجديد، شفنا الصليب بعنينا، شفنا السماء مفتوحه لينا، لسه هندي بس في العشور؟ طب اللي بتوع العهد القديم عينيهم على قدهم مش شايفين غير الارض والخير والمشاكل، كويس ابتدوا بالعشر. طب واحنا اللي شفنا بقى السماء مستنيانا، مفروض الفلوس تبقى تحت رجلين. انما هنا ابونا ابراهيم رد على بركه ملكي صادق بان اعطاه العشر من كل شيء. برضو دي ذكرها القديس بولس في العبرانيين لما قال ايه رايكم ان لاوي نفسه اللي هو اساس الكهنوت اليهودي عشر بابراهيم اذ كان بعد في صلب ابيه. يعني ايه التعبير ده؟ يعني هو ضمنيا لاوي ده هيخرج من صلب ابراهيم بعد لسه مثلا 100 سنة، الجيل الرابع من ابراهيم. فكأن لاوي دفع العشور مقدما لملكي صادق. يبقى انهي كهنوت الاعظم؟ طبعا كهنوت ملكي صادق، لانه هنا الكهنة يعشرون بعشورهم للمستوى الاعلى دايما. حتى سبط لاوي كان يدفع العشور عشان من اجل خدمة الهيكل. فكل ذلك لأن بولس انشغل بشرح لماذا لم يأتي المسيح كاهنا يهوديا من سبط لاوي، وإنما جاء من سبط يهوذا اللي ما جاش منه حد حسب الكهنوت اليهودي. فقعد يشرح قصة ملكي صادق ويشرح الوعد اللي جه في منتصف الحكاية ما بين بقى أبونا إبراهيم وما بين تجسد المسيح، جاء داود في النص بالروح القدس أعلن الإعلان ده، قال إيه؟ أنت الكاهن، كان بيخاطب المسيح في المزمور اللي بيقول له انت الملك، يخاطب المسيح كمالك، وبعدين يقول له وانت ايضا الكاهن الذي تأتي على رتبة ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يومه في رجزه ملوكا. مبارك الله العلي الذي اسلم اعدائك في يدك فاعطاه عشرا من كل شيء. وقال ملك سدوم لبرام، طبعا هنا زي ابونا ابراهيم بياخد البركه من ملك صادق، ام ملك سدوم اتغاظ، واحنا بنقول الخناقه على ابراهيم بين ملك سدوم وملك السلام، والخناقه علينا بين الشيطان وبين المسيح. ربنا يعوزنا بتوعه والشيطان عاوز ياخدنا على جهنم. فدخل ملك سدوم في الموقف ده واتكلم، قال ايه؟ قال ملك سدوم لابرام: اعطيني النفوس، واضح من البدايه هو اعطيني النفوس، واما الاملاك فخذها لنفسك. خد اللي انت عاوزه، ما هو غنايم حرب بقى، غنايم كذا ملك، ففلوس بالملايين. انما ملك سدوم خايف جدا ان ابونا ابراهيم من حقه حسب شريعه الشعوب القديمه ان كل النفوس تعبد ابراهيم، لانه خلص، لانه خطفهم من السبي، حررهم من السبي، فالمفروض يبقى هو ملكهم ابراهيم بعد كده. لكن ملك سدوم كشطان يعني، يحب النفوس تتبعه، فقال له اديني النفوس، اديك كل اللي انت عاوز، خد الغنايم كلها وسيب لي النفوس. طبعا هو بيغريب الغنايم، ملك صادق، ملكي صادق، لسه مبارك ابونا ابراهيم، وقال له مبارك الله ملك السماوات والارض، خلاه يرفع عينيه ويعرف ان الحرب دي جت من فوق وان النعمه جت له من فوق. فابونا ابراهيم جاوب اجابه تاريخيه، اجابه لو الواحد حفظها وعاش بيها لازم يبقى عظيم زي ابونا ابراهيم. قال ايه؟ فقال ابرام لملك سدوم: رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماوات والارض. انت بتكلمني في ايه؟ جاي تقول لي خد غنايم حرب؟ ده انا لسه من شويه رافع ايديا بكلم مالك السماء والارض اللي في ايده كل حاجه، باخد منه بركه سماويه، باخد منه معونه الهيه، جاي تعرض عليا فلوس. فقال له: لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، زي اللي بيقولها كده وهو محموق كده، يعني ايه ده؟ لا ولا خيط ولا نعلم شرك، يعني ولا صندل مقطوع اخذه منك. بقى انا برفع ايدي للسماء وباخد من ايد ربنا، بقى انا اللي لمست يد ملكي الصادق كاني لمست المسيح اللي هيتجسد بعد 1800 سنه، هبص لفلوسك؟ بقى انا اللي ربنا دعاني خليله جعلني صديقه، بقى انا اللي بشوف المسيح بعينيا، بقى انا اللي ربنا نصرني ب 318 على شعوب وملوك، اضيع كل البركه دي وبص لشويه التراب ده؟ لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك. كل الزباله بتاعتك دي خدها معاك يا ملك سدوم. طب في ذهب، في المظات، في فلوس كتير، في ولا من كل ما هو لك، مش عاوز حاجه. طب شريعة الشعوب تقول من حقك تاخد الفلوس لأنك أنت اللي انتصرت والغنيمة بتاعتك. قال له: ولا حاجة، مش عاوز حاجة. أنا عايش حياتي بقول في سري إيه؟ نصيبي هو الرب. أنا مش عاوز غير ربنا. ولما بقول له نصيبي هو الرب بيديني الدنيا كلها على البيعة. بيديني كل اللي أشتهيه من غير ما أشتهيه. كل اللي ممكن يشتهيه الناس بيجي لوحده. لكن أنا ليس لي شهوة إلا أن أراه كل حين. قال ابرام لملك سدوم: رفعت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض، لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول أنا أغنيت ابرام. شوفوا بقى لعزة النفس بس اللي بشكل روحي. قال له: لحسن يجي لك يوم يا ملك سدوم تقول أنا أغنيت ابرام، أنت تغنيني؟ أنا صحيح واقف قصادك بجلبية غلبان، ما هو ابونا ابرام كان شكله غلبان، بس أغنى واحد في جيله، أغنى واحد روحيا وأغنى واحد ماديا كمان. فقال له: ما أنا لو خدت منك فلوس هيجي اليوم اللي تقول أنا أغنيت ابرام، أنا اللي ما أسمح لكش دي. هيفضل دايما فخري أني غني بإلهي، هيفضل دايما فرحتي ان الهي هو ثروتي، فانا مش هسيبك تقول انا اغنيت ابرام ابدا. زي القديس بولس لما يقول ايه؟ كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. تملك كل شيء ايه؟ ده انت ما حلتكش فلوس، ده انت من سجن لسجن، ده انت ملطشة للملوك. لا، انا املك كل شيء. من يملك المسيح يملك معه كل شيء. من يملك البركة يملك السماء والارض. الا لكن اللي يملك الفلوس، الفلوس بتملكه. لا اخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك، فلا تقول انا اغنيت ابرام. طب يا ابونا ابرام، انت راجل غني بربنا وايمانك عظيم، يا بختك بيه. الرجاله اللي طلعوا معاك من الجيران، طب ما هم كده هيتظلموا في الموضوع، دول برضو اكراما ليك طلعوا معاك يحاربوا معاك، وقفوا معاك بس انت راجل غالي عليهم. قال له بستنى ما اقولك، حق الرجاله دول حقهم عليك انت، لان دول ما دقوش اللي انا دقته، ومش شايفين اللي انا شايفه، وللاسف ما يعرفوش يقولوا رفعت يدي الى الرب الاله العلي مالك السماء والارض. يقوم ابونا ابراهام بمنتهى الامانه والفضيله يقول له شوف حق الرجاله دول، انا رجالتي دول بتوعي، وخير ربنا كتير علينا قوي، انما الجماعه اللي جم معانا دول لا بقى، دول حقهم في الغنائم. فقال له ليس لي غير الذي اكله الغلمان، واما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر واشكول وممره، اللي هي شويه القبائل اللي كانت جيران ابونا ابراهيم، واول ما سمعوا ان صديقهم الغالي ابرام نازل يحارب وقفوا معاه وقفه رجاله. ليه؟ ده بركه الارض، طلعوا عشان خطروا بس، وهم عارفين انه يعني بيعمل حاجة انتحارية، لكن ما قدروش سبقوا من حبهم فيه. وهو كمان امين معاهم، قال له لا ده دول ياخدوا حقهم دول. اما نصيب الرجال الذين ذهبوا معي عانر واشكول وممرة فهم يأخذون نصيبهم. طب وانت نصيبك ايه؟ نصيبي هو الرب، مش عاوز غيره. الانسان الروحاني ما يجريش ابدا في حقه المادي في الدنيا، حقوق المادية في الدنيا دي تشغلوش أبدا، يتظلم، يتسرق، يتنهب، اللي عاوز حاجة ياخدها، لكن يجري على حقوق الناس. ممكن يجري ويقف ويشهد للحق من أجل حقوق الغلابة أو المظلومين، لكن هو ما يهتمش بدي لأنه فرحان وشبعان بربنا. اللقاء ده يعلمنا حاجات كتير. في كل مرحلة في حياتنا الروحية هناك دائما ملك سدوم وهناك دائما ملك صادق، ويجوز الاثنين ما نشوفهمش بعنينا، بس الاثنين موجودين حوالينا. ربنا قريب بيشجعنا وبيباركنا وبيطبطب علينا وبيقول لنا كلام حلو لما نعمل حاجة حلوة، يفرح بينا لما يلاقينا كده غلبنا مشاعرنا البشرية وعرفنا نحب بقلبه ونسامح وننسى الإساءة ونخدم الناس. ويجي الشيطان ينسينا ده كله ويقول لنا والفلوس والمستقبل والأرقام، ويبقى جوانا صراع بين الصوت الحلو قوي ده اللي بيكلم كلام مريح، وبين الصوت الأرضي الغشاش اللي هي مضيع ناس. يا بخت اللي يجي يتناول بقى يزبع من الخبز والخمر اللي جت سيرته هنا، ولما يقف في القداس يرفع ايديه لمالك السماء والارض يقول قولة ابراهيم، انا بكلم ربنا ابص للفلوس ازاي، انا بدوق ربنا ازاي اهتم بالغنايم، انا اللي لمست المسيح وشفته ازاي هبص بعد كده لكنوز الدنيا. بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام في الرؤيا قائلا لا تخف يا ابرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. إيه ده بقى؟ أجره على إيه طيب؟ مش أنت سبت حبيبي عشاني كنوز الدنيا؟ لا ده أنت مش ما تعرفش بقى أنا بحوش لك إيه بقى. هو أنت تسيب وأنا يعني ما أقدرش؟ ده أنا مقدر قوي. أنت يا أبونا أبرام ما تعرفش الحركة دي تفرق عندي قد إيه. لما تختارني انا وتحط الدنيا تحت رجليك انا السماء قليل عليك، ده انا خليك باب السماء، اجرك كثير جدا. يجي المسيح في رؤيا مخصوص يكافئ ابونا ابراهام برؤيا ويهنيه على نجاحه في الاختبار او الامتحان، ويوعده وعد يقول له أنا ترث لك أجرك كبير قوي، وما تخافش. ما تخافش يعني إيه؟ هو خايف. يجوز عدو الخير يرجع يقول له إيه كده، ضيعت فرصة يا أبونا أبرام، كانت الغنائم دي كلها تبقى ليك، كده برضه هتقعد في الصحراء لا ولد ولا عيل ولا حفيد، بس عامل فيها مثالي وخلاص، وديك عايش في الدنيا بطولك، محدش بيواسيك، ممكن يجي بقى ايه شغل الشياطين ده. فقال له لا ما تخافش، لا مش ممكن، هتحتاج، مش ممكن انت تعمل معاها كده وانا ما اعملش اكتر من كده، فلا تخف يا ابراهيم، لا تخف ان تضع ثقتك فيا، لا تخف انك ترمي الدنيا كلها وراك، لا ما تخافش، انا ترس لك، اجرك كثير جدا. في ناس تخاف تدي لتعوز القرش اللي بتديه، ما تخافش، ما تخافش، افرط في العطاء وما تخافش، اجرك كثير جدا، انا ترس وغطى ليك، انا ستر وغطى ليك. يعني ايه؟ انا مش ممكن اسيبك تحتاج، هو انت تدي ولادي الغلابه وانا ما استرش عليك؟ انا ترس لك، اجرك كثير جدا. فلاحظوا نفس الموقف حصل الاصحاح اللي فات لما ابونا ابرام ساب له لوط كل حاجه، ولوط بص بعينيه وطمع وخد الحته الخضراء وساب له ايه الصحراء الصفر، قام ظهر له المسيح برضه وقال له ايه نفس المعنى، قال له يلا بص بعينيك على قد ما نظرك يجيب هديك. ليه؟ عشان انت بتتحرك صح، انت بتعمل اللي انا عاوزه، انت بتسيب الدنيا وتختار السماء، انت المحبه عندك اغلى من اي حاجه، انت بتقول مش هخاصم مهما حصل، انت بتعجبني يا ابونا ابرام، انت صديقي بالتصرف ده، واصدقائي دول غاليين عندي، اكبرهم قوي وشبعهم قوي، والدنيا والارض كلها قليله عليهم، فانا بديهم مع الدنيا اديهم السماء كلها. يتعادل موقف مع اختبار اصعب، غنايم حروب وتتعرض عليه وتفضل تحت رجليه ويقول له اجرك كثير جدا. فقال ابرام، ابونا ابرام بقى نطق المره دي، ايها السيد الرب ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما؟ يا رب بقالك كتير بتقول لي هديك وهوريك وهتشوف ورمل البحر ونجوم السماء، ما انا لازم اقول لك ان لغايه دلوقتي وديني عجزت مفيش عيال. فابونا ابرام بيتكلم بداله الصديق، فبيقول له يا رب عمال تقول هديك وديك وديك، والحكايه كلها مرتبطه بعيال، ما انا مش هقعد على طول ومفيش عيال. ماذا تعطيني وانا ماضي عقيما ومالك بيتي هو اليعاذر الدمشقي؟ طبعا دي كانت وجعاه لانه حاسس ان يوم ما يموت مين اللي هيورث كل الغنى اللي عمال ياخده ده؟ الشغال اللي عنده راجل رئيس بيته، وده زي ابنه وبيعامل كل رجالته زي اولاده، لكن كبرهم واحد اسمه اليعاذر الدمشقي، ده راجل فاضل جدا بيحب ابونا ابراهيم جدا بس مش ابنه. فقال ابرام ايضا انك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي. كانه بيقول له لغايه دلوقتي يا رب ما سمعتليش في اللي انا بتكلم فيه، انا ماشي وراك وبسمع كلامك، بس يا رب الطلب الوحيد اللي شغلني لغايه دلوقتي انت ما ردتش عليه. ساعات يحصل كده، ساعات الواحد فينا يصعب عليه يقول له رب حاول اسمع كلامك زي ما بتقول، لكن ليه مش بتسمعني في الطلب ده؟ هو الطلب ده غلط، انا بقول لك عاوز حته عيل عشان بس حتى تتحقق وعودك ليا. احيانا في طلبات تبدو بالنسبه لنا بديهيه وما فيهاش اي حاجه غلط، انا عاوز الظلم يترفع، عاوز الحق يبان، عاوزك تستر عليا، طب انا مش بطلب حاجه غريبه يا رب، ليه متاخر؟ يقول له ما تخافش، وربنا يفضل يوعد ويتاخر برضه. انما يا ترى بقى رد فعلك لما تلاقي ربنا بيوعد وبيتاخر، يصعب عليك وتشك وتزعل وتقفش، ولا رد فعلك ايه؟ نشوف هنا هيحصل ايه. قال له وارث بيتي هو ابن بيتي وارث لي، فاذا كلام الرب اليه قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من احشائك، انا وعدت وقلت لازم نسلك، هو يرثك. ثم أخرجوا إلى خارج وقال انظر إلى السماء. واضح ده بقى إيه؟ دي رؤية بالليل، مرة اللي فاتت كانت بالنهار. فطلعوا برا الخيمة وقال له شايف الرملة؟ قال له شايف. قال له تعرف تعد؟ قال له لا يا رب ما عرفش تعد. قال له عيالك ما يتعدوش، دلوقتي الدنيا ليل. قال له نطلع من الخيمة. ماشي يا رب. طلع من الخيمة شايف النجوم يا حبيبي، نجوم في الليل في الصحراء كتير قوي. قال له عد. قال له مش هعرف عد، ما تتعدش. قال له انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له هكذا يكون نسلك. لو واحد فينا مطرح أبونا إبراهيم كان يقول له بصراحة بقى يا رب نختم الكلام ده كتير، ما انت قلت لي رمل البحر ما شفتش رملاية، بتقول لي نجوم السماء ما شفتش نجماية، يعني اقعد بس نقول سنة ورا سنة ورا سنة. إنما يقول الكتاب بقى الكلمة الذهبية في تاريخ أبونا إبراهيم، فآمن إبراهيم فحسبه له برا. يعني إيه؟ طب دي مش أول مرة يوعدك وما يعملش وما يحصلش، وانت بتكبر وكل الناس بتخلف وما فيش حل ظاهري في الموضوع، انما بدل ربنا بيكرر وعده يبقى ايه؟ امين يا رب. طبعا حاضر خلاص اللي تقوله يا رب. فآمن ابراهام. يعني ايه؟ ما اوحش، ما تشككش، ما قالوش طب متأخر ليه، طب ما جبتش العيل لغاية دلوقتي ليه، طب وبعدين بيبصولي بصة كده ان انا يعني مصدقك وانت شكلك مش هتستجيب ابدا. فآمن ابراهام. الايمان هو الثقه، الثقه. خد الكلام ببساطه، الايمان يبقى ربنا هيستجيب. طب والسن مش مهم، طب وما هو بقاله سنين ما بيستجيبش مش مهم، طب والمنطق البشري، طب الحسابات، طب مش مهم اي حاجه، ربنا قال يبقى ربنا ما بيكذبش واللي قاله هيحصل. فآمن ابراهام فحسبه له برا. يعني ايه بقى؟ يعني الله يحسب ايماننا بر لينا. معنى ده مهم، وده بقى معنى استفاض في شرح القديس بولس في العهد الجديد، في غلاطية تلاقوه، في روميا تلاقوه، في العبرانيين تلاقوه، لانه الحقيقه دي قد تكون اهم حقيقه في الايمان المسيحي، ان برنا مش طهارتنا، لأن إحنا ما إحناش أطهار. برنا الحقيقي مش إنجازاتنا وأعمالنا الخيرة، لأنها كلها عطية من ربنا. برنا الحقيقي يرتبط بمدى ثقتنا بالله، قد إيه مصدقه، قد إيه واثق فيه حتى لو الدنيا ما مشيتش، قد إيه متأكد إن اللي ربنا بيقوله هيحصل حتى لو تأخر عليك، قد ايه ايمانك ما بيتهزش بالرغم من كل الاحباطات والظروف والشكوك اللي حواليك. هو ده اللي يساوي عند الله البر، البر الذي بحسب الايمان سماه بولس كده. البر الناموس بطر، البر في العهد الجديد بحسب الايمان. المؤمنين هم الابرار، البار بالايمان يحيا، البار بالإيمان هو الذي يحيا الحياة الأبدية. إحنا مش هندخل السماء لأن إحنا ناس كويسين، إحنا ما إحناش ناس كويسين، إنما إحنا هندخل السماء بنعمة ربنا بثقتنا في المسيح له المجد اللي دفع ثمن السماء، بإيماننا إن إحنا بناكل جسد ودمه، وده عهد بيننا وبينه يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية، بإيماننا أنه ربنا أبونا وأبونا مش هيسيبنا نهلك، بنقول له أبانا الذي، بإيماننا نتبرر. لكن لما الواحد يعيش بدون إيمان لا هيصلي ولا هيعمل خير ولا هيبص على السماء ولا هيخاف يغلط، خلاص بدون إيمان لا يمكن إرضائه. لما تعمل إيه في الدنيا لا يمكن ترضي ربنا وانت فاقد الثقة في ربنا، أما إن وثقت في ربنا ترضي جدا. قيل عن أمنا العذراء، وكلام عليها مش كتير في الكتاب، آمنت بأن يتم ما قيل لها من قبل الرب، مع أن اللي تقال لها عجيب وغريب وما حصلش ومش هيحصل تاني، لكن هي إيمانها أقوى من أي حد. أول ما الملاك انصرف من عندها قالت له ليكن ليك قولك، يعني اللي انت قلته لازم هيحصل. طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بختك يا أمنا العذراء، صدقتي مع أن اللي بيتقالك غريب وصدقتي على طول من غير ما أوحى، وعشتي بهذا الإيمان وبقيتي أمنا كلهم. فآمنت بالرب فحسبه له برا. وهنا تلاحظوا الإيمان مرتبط باختبارات بتحديات. ليه؟ ربنا بيوعد وما حصلش حاجة لغاية دلوقتي. إذن الإيمان مش معناه أنك تشوف بعينك نتيجة إيمانك، لا، ده الإيمان معناه أنك تنتظر أن يتحرك المسيح ويستجيب حتى بعد وقت طويل، حتى لو إيه اتأخر. عشان كده المسيح له المجد لما اتكلم في مثل قاضي الظلم قال أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إيه إليه ليل ونهار وهو متماهل عليهم؟ الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. يعني يوم ما ربنا يجي يستجيب متأخر، هيلاقي لسه الناس مصدقة ولا هيلاقيهم صرفوا نظر؟ هيلاقوهم متأكدين ولا هيلاقي واحد زي لوط إيه طلع من نص السكة واستعوق ربنا وقالوا لا بقى خلينا في الدنيا بقى ونعمل حالنا ومالنا في دنيتنا. وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترث. قال له ابونا ابرام أنا عارف بعمل معك إيه، أنا اللي طلعتك زمان وانت شاب انت وصار مع أبوك ولوط لما كان صغير من أور الكلدانيين، يعني القصة من أولها لآخرها أنا اللي سايق يا ابرام يا ابونا ابرام، انا الذي اخرجك. ساعات الواحد في منتصف حياته يبقى فاكر نفسه هو بياخد قراراته وبيحدد مصيره، فربنا يوشوشك يقولك ايه انا الذي اخرجك من بطن امك، انا اللي ربيتك وانت طفل وانت مش زريان بحاجة، انا اللي كبرتك، انا اللي جوزتك، انا اللي اديتك عيال، انا اللي عملت منك قيمة، انا اللي ابتديت. انت ليه واقف في نص السكة بتقول انا اللي هختار يمين ولا شمال؟ تختار ايه؟ ما تسيب نفسك ونكمل الحكاية زي ما ابتدت كده، انا الذي، يعني ايه؟ مش انت ابرام اللي بتمشي، انا اللي بمشي كل حاجة، بس الشاطر اللي يسيب ايده ويسيبني امشي زي ما انا عاوز. انا الذي اخرجك من اور الكلدانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ بماذا أعلم دي بالضبط زي إيه؟ ممكن يا رب تديني إشارة أو علامة، لأنه من بدري بتقول لي حكاية الرملة والنجوم والحاجات دي وأنا برضو يعني زي اللي مش عارف أقنع حد. فبماذا أعلم أني أرثها؟ يعني زي اديني إيضاح، اديني علامة، اديني أمارة، أو ثبت يا رب إيماني. ودي ربنا ما يزعلش منها، لما الواحد يقول له رب إيماني ضعيف اسندني ثبت إيماني. أحيانا أمور بسيطة تكون رسائل خاصة لتثبيت الإيمان، يعني يبقى كل واحد كده له حتة تسنده، يكون إيمانه مهزوز شوية أو كاد يضعف، يقوم ربنا يقول له طب هعمل لك حاجة، بس مش هنغير الاتفاق بس هسندك. زي جدعون لما ربنا قال له هشتغل معاك وانصرك على المدينين بتاع، قال له طب ممكن اطلب طلب؟ انا على قد فلاح بسيط، اجيب الجزة بتاعت الغنم احطها على الباب وانا مصحى واشوف بقى المطر ينزل على الجزة ما ينزلش على الارض. قال له حاضر. قال له طب ممكن المطر ينزل على الارض وما ينزلش على الجزة؟ قال له برضو حاضر، اذا كانت دي اللي هتريحك نريحك. فساعات ربنا يريحنا لكن ما يعملش اللي وعد بيه لسه، لكن يسند يدينا كده زقة عشان الواحد إيمانه مهزوز. بماذا أعلم أني أرثها؟ فقال له، ده ترتيب بقى للقاء إلهي، خلي بالكم. يعني في الرؤية أبونا أبرام بيقول له ممكن طب أقابلك وأشوفك وألمسك ونتكلم كده عن قرب عشان أطمن اللي أنت بتقوله ده هيحصل. قال له طب اتفق معاك على الآتي، خذ لي عجلة ثلثية، ثلثية يعني ثلاث سنين، وعنزة ثلثية وكبشا ثلثيا ويمامة وحمامة. على فكرة كل ده هيحصل بقى في الشريعة مستقبلا. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، يعني ذبح الذبائح دي كلها وشق العجلة والعنزة والكبش من النص كده، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، كان نظام العهود كده، يبقى الذبيحة مشقوقة نصين بين اثنين متعهدين قصاد بعض. وأما الطير فلم يشق، أقول لكم الحكاية. فنزلت الجوارح على الجثث. هو أبونا أبرام عمل اللازم، فاكر بقى ربنا هيجي على طول، ربنا كعادته معهوش ساعة، استعملش الساعة ربنا، فإيه سابه من الصبح للظهر لبعد الظهر، هو عمل الذبائح واقف مستني. فطبعا ذبائح زي كده في الصحراء إيه اللي هيحصل؟ الجوارح، النسور بقى والطيور اللي بتاكل الجثث ابتدت تيجي بقى، ما دي جثث. فابتدى ابونا ابراهام يشتغل عمال يهش الجوارح لانه مستني في ميعاد، وربنا ما جاش في الميعاد، مش ما جاش، هو ربنا قال له تعمل كده انا جاي، بس ما قالش امتى، ما بيقولش امتى عادته. ولما صارت الشمس الى المغيب، ده عاد لغايه بعد الظهر، وقع على ابراهام سبات، تعب عين الراجل لغايه بعد الظهر، فزي اللي قاعد جنب الجثث، فابتدى يفقر كده، ابتدى عينيه تغفل، واذا رعبه مظلمه عظيمه وقع عليه، شاف رؤيه ان زي ضلمه كحل كده جاي عليه بشكل كئيب. فقال لابراهام، سمع الصوت بقى، تاي وسط الضلمه المسيح وصل، جه في اللحظات دي اللي هو ابتدى يغفل فيها، اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لهم. ضمنيا معناها ايه؟ انا قلت هيبقى لك ناس، هيبقى لك ناس، وانت نفسك تشوف ناس هيجيب لك الناس، بس انا عاوز اقول لك ابعد من كده يا ابونا ابراهام، انت صاحبي، انا مش بس هديك اللي وعدتك دي، انا هحكي لك المستقبل هيمشي ازاي، انا هقول لك اسرار لا يعلمها انسان، لان احنا بقينا اصدقاء، انا هقول لك بعد سنين ومئات من السنين الدنيا هتمشي ازاي. الى هذه الدرجة؟ ما هو ده، دي روح النبوة. يعني ايه نبي؟ نبي يعني قرب لقلب ربنا، فربنا يوشوشه يقول له عارف اللي هيحصل، هقول لك اللي هيحصل. طب ليه مش كلنا؟ لا، ما احنا مش كلنا اصدقاء. ليه؟ الهم والباقي علينا، احنا اللي مش واخدينها جد، احنا الذي بنرفض صداقة الله، لكن كان عليه ربنا عاوزنا كلنا اصدقاء. فابتدى المسيح له المجد يحكي لابونا ابراهام ما سيحدث لنسله بعد مئات السنين، ابتدى يحكي له ازاي بقى احفادك، وهو من عند يوسف هتبتدي الحكايه تروح على مصر، وبعدين يدخلوا العبرانيين مصر ويستعبدوا في مصر، وهنا اداله الرقم يذلونهم 400 سنه، اداله رقم، ده الرقم اللي حصل فعلا، فضلوا العبرانيين من اول يوسف لما دخل مصر والاصباط دخلوا مصر لغايه خروج موسى 400 سنه. ثم الامه التي يستعبدون لها انا ادينها، يعني هيفضلوا يقولوا ليه ربنا ساكت وسيبنا مذلولين، سيبنا مذلولين، سيبنا مذلولين. قالوا لا، هم هيستعبدوا فتره وبعدين هيجي ميعاد الدينونه، الفراعنه اللي ذلوهم دول انا ليه حساب معاهم. فكل حاجه محسوبه، ده بيحكي كل اللي جاي، بيحكي لابونا ابراهام سفر الخروج واللي هيحصل فيه. تمام، انت مش هتكون عايش يا ابونا ابراهام، بس بما انك صديق تعال احكي لك اللي هيحصل، مش بس بقول لك ولادك هيبقى لك ولاد، ده انا هقول لك اللي هيحصل لاولادك والفرج اللي هيحصل معاهم بعد الذل، وبعد ذلك يخرجون باملاك جزيله. نرجع لهذه الرؤية العجيبة، حكاية الذبايح دي وحكاية الشق والكلام ده، بعض الآباء تأملوا فيها وقالوا إيه؟ الذبايح دي إشارة إلى أنواع من نسل أبونا إبراهيم. كل الناس تنتسب لأبونا إبراهيم دلوقتي، إن كان بشكل تناسل زي اليهود أو ينتسبوا بأي شكل. هل كل أولاد إبراهيم هم فعلا ولاد إبراهيم؟ فاكرين لما يوحنا المعمدان قال الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. لا تقولوا بعد لنا إبراهيم أبا، هنفضل نقول أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم. اللي عاوز يقول أبونا إبراهيم يعيش زي أبونا إبراهيم، لكن اللي هيقول أبويا إبراهيم ويعمل اللي هو عاوزه أبو إبراهيم مش هيعرف. لأن في قصة الغني ولعازر تستغربوا من حاجة، أن الغني وهو في الجحيم قال له يا أبي إبراهيم، بس في الجحيم. إذن كان عارف أبونا إبراهيم لكن ما وصلش. ليه؟ لأنه ما عاش زي أبونا إبراهيم، ما عاش بإيمان. الغني عاش بدماغه وفلوس. فهنا الأباء تأملوا قالوا أن الذبائح دي أشكال من ولاد إبراهيم، منهم الأشكال الحيوانية زي العنزة والعجلة والكبش، ومنها الطيور. وتلاحظوا هنا تقال حاجة عجيبة، أما الطير فلم يشقه. فبعض الأباء قالوا إيه؟ من نسل إبراهيم الذين ينتسبون لإبراهيم منهم ناس جزدانيين مشقوقين. يعني إيه مشقوقين؟ يعني في صراعات، في أحزاب، في انشقاقات، وفي ناس عايشة زي العصافير أو الطيور أو الحمام واليمام، ناس روحيين يقدموا حياتهم ذبيحة لله، ما يتشقوش. ما يتشقوش يعني قلب واحد لربنا، كل الحياة لربنا. في ناس الدنيا واخدة منها نص وربنا بيشد في نص، والحكاية كده ممزقة بين ربنا وبين الدنيا، حتى متى تعرجون بين الفرقتين. وفي ناس زي الطيور قلبها في السماء، أما الطير فلا يشق. ويمكن الطير أقل من الحيوانات في الحجم والذبائح، القطيع صغير، لكن هم دول اللي بيعجبوا ربنا. أبونا إبراهيم عمل حاجة جميلة في اللحظات دي، كان قاعد عمال يهش الجوارح. ودي آخر حاجة أقولها، جهاد الصلاة أو المثابرة في الصلاة. ربنا وعد أبونا إبراهيم بلقاء، فأبونا إبراهيم جهز الذبائح بالضبط. وهنا بقى الحرص على الطقس، الالتزام بالقانون الروحي. طب لسه مفيش تعزية، مفيش نور، مفيش حضور، كمل يا أبونا إبراهيم. كملت ساعتين ثلاثة لسه، كمل. تعبت، كمل. وعلى آخر اليوم خالص، ولما كمل وجاهد وصبر جاء النور. بعد كده هيعدي نور بين الذبايح يلمس أبونا إبراهيم، يقول له أصلك صهرت، أصلك تعبت، أصلك صليت بأمانة، أصلك جبت الذبايح بأمانة، أصل فضلت مثابر أنك تستناني، ما استعوقتنيش، ما قلبتش الصلاة وخلصتها وركنت، فضلت بتقول له رب من محرس الصبح إلى الليل إيه أنتظر الرب، لأن الرحمة من عند الرب. بإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين. ناخد آية واحدة. لا تخف يا إبراهيم أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. نقولها مع بعض، لا تخف يا إبراهيم أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. كمان مرة، لا تخف يا إبراهيم أنا ترسل لك أجرك كثير جدا. تفضلوا.